بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
انتهينا إلى التعريف الذي نسبه المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى مشهور الأصوليين، وعبر في البحوث عنه بأنه التعريف المدرسي، وهو أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد ذكرنا بالأمس أن رتبة الحديث عن قيود هذا التعريف متقدمة عن رتبة تقييمنا له ومحاكمتنا له وإبداء الرأي به، لأن الأول راجع إلى مقام التصور، والثاني راجع إلى مقام التصديق، ورتبة التصور قبل رتبة التصديق. أولا لابد من تصور الشيء ليصار بعد ذلك إلى التصديق بالنسبة الموجودة في القضية سلبا أو إيجابا. أمامنا تعريف، والتعريف كما قرأنا في المنطق مركب تام خبري، والمركب التام الخبري وجوده ذهنا وخارجا مسبوق بوجود أجزائه، فحتى نتصوره لابد من تصور مجموع ما فيه من أجزاء وقيود. من هنا لابد من تسليط الضوء على المفردات التي اشتمل عليها هذا التعريف، لنصل بعد ذلك إلى المقام الذي تحدث عنه المصنف صراحة، وهو مقام الاعتراضات الواردة على هذا التعريف، وهل يمكن الذب عن التعريف أو لا يمكن. اشتمل هذا التعريف على جملة من المفردات. المفردة الأولى مفردة العلم، العلم بالقواعد. كلمة العلم بحسب التتبع لاستعمالاتها في كلمات الأعلام أصوليين وغير أصوليين تطلق ويراد بها معان متعددة. فمثلا تطلق كلمة العلم على مطلق الإدراك والمعرفة، العلم بمعنى مطلق الانكشاف، سواء كان انكشافا بنحو العلم الحصولي أم بنحو العلم الحضوري. وهذا المعنى هو الذي وقع مقسما للحصول والحضور كما هو واضح. المعنى الثاني العلم بمعنى مطلق التصور، أي بمعنى مطلق حضور صورة الشيء عند العقل. العلم بهذا المعنى مقسم للتصور والتصديق، ولا يراد به حينئذ سوى العلم الحصولي. المعنى الثالث للعلم العلم بمعنى خصوص التصديق اليقيني الجازم، وهو أخص من الأولين كما هو واضح، لكنه هو اليقين بالمعنى الأعم الذي قرأناه في المنطق. مطلق التصديق اليقيني الجازم، سواء كان مطابقا للواقع أم لم يكن، وسواء كان عن تقليد أو لا عنه. المعنى الرابع، العلم بمعنى اليقين بالمعنى الأخص، وهو التصديق اليقيني الجازم المطابق للواقع الثابت كما يعبرون عنه، أي ما لا يكون عن تقليد.
التصديق بالمعنى الأخص،
اليقين بالمعنى الأخص. إذن هذه معان متعددة لكلمة العلم، وبالرغم مما بين هذه المعاني من التفاوت والاختلاف في العموم والخصوص كما رأينا، إلا أنه ثمة جامع مشترك بينها، وهو أن هذه المعاني التي ذكرناها برمتها تنتمي إلى مقولة الإدراك، لا إلى مقولة المدرك. وحينئذ فيأتي الإشكال التالي، أننا في المقام بصدد تعريف علم الأصول، طبعا في معاني أخرى ما ذكرناها، مثلا ذكرنا أربعة معاني لحد الآن، مثلا المعنى الخامس مثلا خصوص ملكة التصديق، ليس مجرد التصديق اليقيني الجازم، لا، ملكة التصديق اليقيني الجازم، كما يقال مثلا فلان عالم بالنحو، أي لديه الملكة، وليس المراد منه مجرد أنه مصدق بقضايا النحو ومسائل النحو، لكن الكلام هو الكلام على كل حال. إذن هذه المعاني تنتمي إلى مقولة الإدراك لا إلى مقولة المدرك، وحينئذ فيأتي الإشكال أننا في مثل المقام نحن بصدد تعريف الفنون التي من شأنها أن تدرك، نحن هنا بصدد أن نعرف علم الأصول بمعنى القضايا الأصولية التي يمكن أن يتعلق إدراكنا بها، ولسنا بصدد أن نعرف طبيعة إدراكنا للمسائل الأصولية. فلو حملنا العلم في التعريف على شيء من المعاني المتقدمة لزم عدم التطابق بين الحد والمحدود، وذلك كما قرأنا في المنطق لا يجوز، هذا يكون تعريفا للشيء بغير ماهيته. إذن خلاصة الإشكال أن علم الأصول بالمعنى المبحوث عنه في المقام لا شك ولا ريب في أنه ينتمي إلى مقولة ما يعلم وما يدرك وما يتعلق به العلم والإدراك، ولا ينتمي إلى مقولة الإدراك نفسه. فأخذ العلم في التعريف بشيء من المعاني المتقدمة يستوجب وجود خلل على مستوى هذا التعريف، وأن التعريف لا يكون حينئذ مبينا لماهية المعرف، فحينئذ يشكل الأمر. شوف الآن عندما نقول علم النحو والعلم مثلا بمسألة الفاعل مرفوع والمفعول المنصوب وما شكل ذلك، علم الأصول هو العلم بمسألة حجية خبر الثقة، مسألة حجية الظهور وما شكل ذلك، هل نلاحظ أن الطبيعة وماهية الإدراك في الأول التي تحصل لنا في الأول مغايرة للتي تحصل لنا في الثاني؟ الإدراك هو الإدراك، التصديق اليقيني الجازم بالمسائل النحوية هو نفس التصديق اليقيني الجازم بالمسائل الأصولية أو الرجالية أو الفقهية أو ما شكل ذلك. العلم، طبيعة العلم وماهية العلم لا تتحدد بحسب متعلق العلم، تغير متعلق العلم لا يستوجب تغييرا في نفس ماهية العلم. تغير المعلوم لا يعني أن العلم مع هذا المعلوم بهذه الماهية ومع معلوم آخر يكون بماهية أخرى. نحن هنا لا نريد أن نقول إن طبيعة إدراكنا لمسائل النحو مغايرة لطبيعة إدراكنا لمسائل الصرف. فحينئذ لا وجه لحمل العلم في تعريفات القوم، لا وجه لحمله على شيء من المعاني المتقدمة التي مردها إلى مقولة الإدراك لا إلى مقولة المدرك. فحينئذ للوهلة الأولى قد يشكل الأمر.
نعم جميل. يعني اتحاد العلم والعالم والمعلوم نفس العلم ونفس المسائل يختلف العلم بمسائل.
الآن اتحاد العلم والعالم والمعلوم أصلاً ذاك بمعنى آخر، ليس بمعنى أن أن المعلوم يصبح عين ماهية العلم. الاتحاد بينهما اتحاد وجودي وليس اتحادا ماهويا. ونحن في مقام التعريف إنما نطلب بيان الماهية، ماهية المعلوم غير ماهية العلم، حتى بناء على نظرية اتحاد العلم والعالم والمعلم.
لكن الصورة الذهنية هي نفس المسائل الخارجية، يعني الصورة الذهنية المتكونة على مسائل علم النحو هي مسائل علم النحو مختلفة عن الصورة الذهنية المتكونة عن مسائل
الأصول. نعم، لكن طبيعة حضور الصورة ومعنى حضور الصورة، يعني آلية حصول العلم، دعنا نقول آلية حصول العلم بمسائل النحو، ما هو الفرق بينها وبين آلية حصول العلم بمسائل الصرف؟
إذا كان هذا المقصود.
خب جيد، الآن هذه المشكلة من لحسن الحظ بمزيد من التتبع لإطلاقات كلمة العلم نستطيع أن أو قد نستطيع أن نتخلص منها، إذ قد وجدنا من يصرح بأن للعلم إطلاقا آخر واستعمالا آخر، حيث يقال العلم تارة يطلق ويراد به المعاني المتقدمة وأخرى يطلق ويراد به نفس المسائل ونفس الأصول ونفس القواعد والكبريات المبحوث عنها في العلوم والفنون، أي أن العلم يطلق ويراد به المعلوم، فهذا كأنما هو من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. هذه المسائل التي يبحث عنها في الفنون عادة شاع في استعمالاتهم أيضا أن تسمى علما، باعتبار أن هذه الأصول من شأنها أن تعلم. فحينئذ مشكلة عدم التطابق بين الحد والمحدود يمكن التغلب عليها. يقال مثلا علم الأصول ينتمي إلى مقولة المدرك لا إلى مقولة الإدراك، ونحن أخذنا في التعريف العلم بمعنى الأصول المدركة والقواعد المعلومة والقضايا التي من شأنها أن تعلم. فحينئذ ما هو في رتبة المعرف هو راجع إلى مقولة المدرك، وما هو في رتبة المعرف راجع أيضا إلى مقولة المدرك، فحصل التطابق التام بين الحد والمحدود، وهذا هو المكر. فحينئذ عندما تقول العلم علم الأصول هو العلم بكذا، يعني هو المسائل التي طبيعتها كذا.
يعني عند القواعد.
اصبر شيخنا بعد ما خلصت. لكن حمل العلم في التعريفات على هذا المعنى وإن خلصنا من المشكلة السابقة، لكنه يورطنا بمشكلة أخرى، وهي أن العلم في التعريف عدي بالباء، والعلم بمعنى المسائل والقواعد لا يحتاج إلى تعدية ولا محصلة لتعديته بالباء، ولا سيما أن المعدى إليه يعني مدخول الباء هو القواعد أيضا، فيصبح حينئذ محصل التعريف مثلا علم الأصول هو نفس المسائل بالمسائل، يعني نفس المسائل بالقواعد مثلا، أو نفس القواعد بالقواعد، وهذا كما هو واضحان لا محصل له. إذن التعدية بالباء لقائل أن يقول إنها تأبى عن حمل العلم على هذا الإطلاق الجديد. فعدنا حينئذ إلى مشكلة أخرى. هذه المشكلة حاول بعضهم أن يتخلص منها، بل وجدت عدة محاولات. المحاولة الأولى أن يلتزم بأن الباء هنا حرف جر زائد، أن يلتزم بزيادة حرف الجر، فهذه التعدية ليست تعدية حقيقية، حرف الجر الزائد لا يؤدي معنى في الكلام، هذه التعدية تعدية صورية، وإلا بحسب المعنى لا يوجد تعدية، فلا يلزم الإشكال أن محصل التعريف سيكون المسائل بالمسائل، هذا لا معنى له. هذه المحاولة أولا ليست صحيحة في نفسها، فإنه النص على مواضع في النحو لزيادة الحرف، وليس هذا منها. ثانيا على تقدير صحتها في نفسها، حمل الحرف في مثل المقام على الزيادة ليس على ما ينبغي، فإن مقامنا هو مقام التعريفات، مقام التعريف، وفي هذا المقام نعرف ديدنا المصنفين، وأنهم لا يرضون بملء التعريف بالقيود التوضيحية أو التأكيدية، فالباء هنا إن كانت حرف جر زائدة فهي على أحسن التقادير للتأكيد، ومثل هذا المعنى لا يقصد عادة في باب التعريف، نص على ذلك وأنه معيب. إذن على مباني القوم هذا لا يصلح دفاعا عن هذه التعدية أو عن حمل العلم على هذا المعنى. حروف الجر الزائدة لا يستفاد منها إلا تقوية المعنى، مثلا ما أنا بقائم آكد من قولك ما أنا قائم. على أنه إذن أولا وثانيا وثالثا لو سلمنا أننا تغاضينا عن الإشكالين السابقين فإن حمل الباء على الزيادة لا تحل به المشكلة. لنفترض أننا الآن نريد أن نلغي الباء من قاموسنا، نريد أن نلغي، أن نعتبر الباء كأنها ليست موجودة، يصبح محصل التعريف علم الأصولي هو العلم، يعني هو القواعد والقواعد، وهذا أيضا لا محصل له. فعلى هذا الأساس هذه المحاولة الأولى، محاولة حمل الباء على أنها حرف جر زائد، ليست محاولة تامة. المحاولة الثانية شبيهة بها إلى حد ما، وهي أن يفترض وجود إضمار وتقدير، كأن يقدر مثلا لفظ المتعلق، العلم بالقواعد يعني العلم المتعلق بالقواعد، وفيه أولان أن الإضمار العلم المتعلق بالقواعد أو المرتبط أو الكاشف، يعني ما نقدر تقديرا مناسبا للباء. إذن وفيه أولا أن الإضمار خلاف الأصل، بل يعني يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة في المقام، بل القرينة على خلافه، فإن مقام التعريف أيضا ليس مقام التقدير والإضمار. من شروط التعريف عندهم أن يكون التعريف خاليا من المتعلقات أو من الألفاظ المقدرة، على أنه على تقدير التسليم به لا يصلح دفاع عن أصحاب هذه عن العلم بهذا المعنى. إنك إذا قدرت لفظ المتعلق يصبح العلم بمعنى الإدراك، والمفروض أننا نريد أن ندافع عن كون العلم بمعنى نفس المسائل. فإذا هذه المحاولة أيضا ليست بشيء. المحاولة الثالثة أن الباء هنا ليست حرف جر زائدا، وليس هناك إضمار في البين، وإنما هي باء التصوير. فتأملوا في هذا الاحتمال، وهو أيضا احتمال غير صحيح. وبعد عدم صحة جميع المحاولات، وبعد أن لم نجد محملا صحيحا لكلمة العلم في تعريفات الفنون، فالصحيح عندنا هو أن تعريفات الفنون يجب تفريغها من لفظ العلم وما ناظره. فلا يعرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد، وإنما يعرف بأنه نفس القواعد. قلت تأمل وراجعوا. الغرض مش يعني ليس الغرض أن نعرض العضلات، الغرض أن يكون الدرس مستفزا لكمائن العقول. استفزاز كمائن العقول سوف يكون بمثل هذه الطريقة المستفزة. أنا أعترف أنها طريقة مستفزة، ولكن لا بد منها. على كل حال، إذن هذا ما يرتبط بمفردة العلم، والصحيح لزوم إخلاء التعريف منه. هلا أنتم تأملوا، هذا الصحيح يعني بحسب ما توصلت إليه بالرأي القاصر. المفردة الثانية الباء، وقد تقدم الكلام فيها. المفردة الثالثة القواعد. القاعدة بحسب ما نص عليه يراد منها كل قضية كانت قابلة للتطبيق على مواردها. هذا هو التعريف الاصطلاحي للقاعدة. الآن من أين أخذت في اللغة لا يهمنا الآن. كل قضية كانت قابلة للتطبيق على مواردها. وهذا يعني أنه مفترض في القضية لكي تكون قاعدة أن هذه القضية هي ذات موارد، ذات الصغريات، وأن لهذه القضية قابلية الانطباق على تلك الموارد. بمعنى أن كل ما ثبت أنه من صغرياتها فإن هذه القضية المسمات بالقاعدة تطبق عليه. إذا كان الأمر كذلك فنعلم حينئذ أن القضية لا تكون قاعدة إلا إذا كانت من قبيل القضايا المصورة الكلية، يعني من قبيل القضايا المحصورة التي قرأناها في المنطق، وتحديدا من قبيل القضايا الكلية. أما إذا كانت القضية طبيعية أو مخصوصة، يعني معبر عنها بالشخصية، أو مهملة أو جزئية، فإنه بحسب الاصطلاح لا يطلق عليها اسم القاعدة. عندما تقول قاعدة يعني قضية كلية موضوعها كلي والحكم فيها منصب على جميع أفراد ذلك الموضوع الكلي. طب أما خروج القضايا الطبيعية فواضح، لأن الحكم في القضايا الطبيعية إنما هو على الطبيعة، والطبيعة على الطبيعة بما هي، لا على الطبيعة بما هي جسر لأفرادها. فليس المنظور إليه في القضايا الطبيعية هو الحكم على الأفراد. فليست ذات موارد حتى يقال إنها قضية قابلة للتطبيق على موارد. وأما القضية الشخصية أو المخصوصة فكذلك، لأن الحكم فيها وإن كان على الأفراد لكنه على فرد بعينه، والجزئي لا ينطبق إلا على نفسه ولا يكون كاسبا ولا مكتسبا، فليست ذات موارد أيضا، فلا تسمى قضية، فلا تسمى قاعدة. وأما القضية الجزئية، يعني القضية التي هي مسورة وجزئية، قضية الجزئية موضوعها كليا وله موارد، بما أنه كلي إذن تحته مصادر، إذن يمكن أن نفترض أن لها موارد. فلنفترض الآن بعض الإنسانين شاعر، موضوع هذه القضية هو الإنسان وهو كلي، أساسا قضية المحصورة ما هي؟ هي القضية التي موضوعها كلي وحكم على هذا الكلي بالنظر إلى أفراده، يعني جعل الكلي قنطرة للوصول من خلاله إلى الأفراد. غاية الأمر إن حكمت على كل الأفراد، إن استوعبت في حكمك كل ما يمكن أن ينطبق عليه هذا الموضوع الكلي فالقضية تسمى قضية كلية، وإن حكمت على البعض وسكت عن البعض الآخر فالقضية حينئذ تسمى قضية جزئية. مثلا بعض الإنسان شاعر، موضوع القضية كلي، رغم أن هذه القضية قضية جزئية في المنطق لكن موضوعها كلي. غاية الأمر الحكم بالشاعرية لم يثبت إلا لبعض الأفراد، أما البعض الآخر فمسكوت عن أنه شاعر أو ليس بشاعر. مشكلة القضية الجزئية ليست في أنها لا تمتلك موارد، مشكلتها في أنها لا يعلم قابليتها للانطباق على مواردها، لأنه توجد خصوصية في القضية الجزئية وهي أنه وإن كان بين الحكم على بعض من الأفراد لكن البعض الآخر مسكوت عن بيان حكمه، فلعل هذا المورد هو من الموارد المسكوت عن بيان حكمها، فلا يعلم حينئذ أنه من صغريات القاعدة أو ليس من صغريات القاعدة. هذا بالرغم من أنه من جملة الموارد، يعني بالرغم من أنه لنفترض زيد الآن الذي هو من مصادق الإنسان، هل هو من البعض المحكوم عليه بأنه شاعر أو من البعض المسكوت عن أنه شاعر أو ليس بشاعر، فلا يدرى حينئذ، فنقول هذا مورد لتلك القضية ولكن لا يعلم تطبيق هذه القضية عليه. مثلا بعض الحديد متمدد بالحرارة، لنفترض أن القضية هكذا، ووجدنا حديدة، قلنا هذه الحديدة مورد من موارد تلك القاعدة، لكن هل نستطيع أن نجزم بانطباق تلك القاعدة عليها أو تلك القضية عليها؟ نقول لعل هذا من البعض المسكوت عنه في القضية، لعل هذا من البعض الذي لم يحكم عليه في القضية بأنه متمدد بالحرارة. فإذا المشكلة ليست في عدم وجود موارد لها، المشكلة في أنه لا نستطيع أن نجزم بانطباق القضية الأم على هذا المورد، لا نستطيع أن نجزم بأنه من صغريات، لذلك لا يدخلون القضايا الجزئية في باب البراهين، لأنه لا تستطيع أن تجزم بأن هذا البعض هو محكوم عليه بذلك الحكم أو ليس محكوما عليه بذلك الحكم. وإذا اتضح حال القضية الجزئية ظهر حال القضية المهملة، فإن المهملة في قوة الجزئية وهي على كل حال لم تكون أحسن حالا منها. فالظاهر والله العالم أنه عندما يقال إن مسائل الأصول قواعد، هذا يعني أن مرادهم أن مسائل الأصول قضايا كلية. فمثلا مسألة حجية الظهور، أي أن كل ظهور حجة، هذه قاعدة كلية، وكل ما فرض أنه ظهورا عرفيا فإنه نطبق عليه هذه القاعدة، فنقول هذا ظهورا وكل ظهور حجة، فهذا الظهور حينئذ حجة، وقس على ذلك سائر قضايا ومسائل الأصول. هذا ما يرتبط بمسألة القواعد. المفردة القاعدة هي كل قضية كانت قابلة للتطبيق على مواردها، أو كان لها القابلية للتطبيق على مواردها، يعني بما لها من النسبة المأخوذة فيها إيجابا أو سلبا. الآن زيد أو هذه الحديدة ربما لا تكون تتمدد بالحرارة، لا يقال مثلا نحكم عليه بأنه لا يتمدد، نقول النسبة أو الحكم في القضية الكبرى ما هي؟ ما هو؟ هو التمدد لا عدم التمدد، فيكون حينئذ حكما آخر مغايرا له في السلب والإيجاب. إذن المفردة الرابعة في هذا التعريف العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة. هذه المفردة صار معروفا لدينا منذ الحلقة الثانية أن لها قراءتين، أنها يمكن أن تقرأ بإحدى قراءتين، القراءة الأولى قراءة الكسر، وعليها تكون هذه الصفة اسما للفاعل. القواعد الممهدة، ممهد اسم فاعل، بناء على هذه القراءة المسألة الأصولية بحسب هذا التعريف حينئذ هي المسألة التي تمهد للاستنباط، ففاعل التمهيد هنا هو نفس القاعدة، القاعدة هي تمهد للاستنباط. ومعنى كون القاعدة ممهدة للاستنباط أنها تقع في طريقه، أنه يحتاج إليها في مقام الاستنباط، أنها نافعة في مقام الاستنباط، يكفي هذا المقدار. فلا وجه هنا لإيه؟ يعني ما استشكل به بعضهم من أن وصف القاعدة بأنها هي تمهد لا يخلو من مجاز، الإنسان هو الذي يمهد للاستنباط لا نفس القاعدة. نقول عرفان لا تجوز هنا، نعم هذا ربما يندرج في المجاز العقلي، ربما يندرج في المجاز العقلي، لكن بحسب الاستعمالات العرفية ليس ملحوظا هذا التأول. وعلى هذا الأساس فلا مانع أن تقول هذه القاعدة تعيننا، تنفعنا، تساعدنا، تمهد لنا، عرفا مثل هذا التعبير لا ضير فيه على الإطلاق. فإذا بناء على هذه القراءة، هذه الصفة اسم للفاعل، وفاعل التمهيد القاعدة نفسها، ومعنى التمهيد وقوع القاعدة في طريق الاستنباط وكونها نافعة في مقام يحتاج إليها في مقام استنباط ما شئت فعل. القراءة الثانية قراءة الفتح الممهدة، وبناء عليها تكون هذه الصفة اسما للمفعول، ويكون فاعل التمهيد مغايرا ليس هو القاعدة، ويكون حينئذ معنى كون القاعدة ممهدة هو أن هذه القاعدة قد مهدت، قد مهدها الأعلام، قد مهدها الفقهاء، قد مهدها الأصوليون للاستنباط. ومعنى تمهيدهم لها للاستنباط، إعدادهم لها للاستنباط بأي شكل من أشكال الإعداد، كتدوينها في الكتب، كدراستها، كالتباحث بشأنها، هذا كله يندرج تحت عنوان تمهيد العالم للقضية لكي تكون دخيلة أو نافعة في مقام الإسلام. إذن هاتان قراءتان لكلمة واحدة، لا يمكن حمل الكلمة على كلتا القراءتين كما هو واضح. نحن لا نتعاطى مع النصوص المكتوبة، نحن نتعاطى مع القضايا المعقولة المعبر عنها عادة في قالب لفظية. هذا التعريف قضية ملفوظة الآن. نعم، في الكتابة الممهدة والممهدات تكتبان بنفس الطريقة، وخاصة في الكتب القديمة حيث لم تكن علامات النقط والترقيم سائدة وموجودة. لكن على مستوى التلفظ فرق بينهما، هذه كلمة وتلك كلمة أخرى. نحن في مباحث الألفاظ هكذا نتعاطى، لا نتعاطى مع الألفاظ على أساس وحدة الكتابة أو عدم وحدة، يعني وحدة الرسم الكتابي، وإنما نتعاطى أن هذه كلمة وتلك كلمة أخرى. فالآن هذا تعريف واحد أو هو تعريفان؟ إذا كنا نحتمل قراءتين في هذه الكلمة، في الحقيقة قراءتين في هذه الكلمة، هنا يوجد مسامحة في التعبير. نحن نحتمل أن تكون الكلمة المأخوذة في التعريف هي كلمة الممهدة بالكسر، ونحتمل أن تكون الكلمة المأخوذة في التعريف هي كلمة الممهدة بالفتح. يعني مثلا إذا رجعنا لنفترض إلى المتقدمين، فلنفترض بعد صاحب الحاشية على المعالم، صاحب الحاشية على المعالم ينسب هذا التعريف إلى بعض المتأخرين، يعني صاحب بداية المسترشدين يقول ذكر هذا التعريف بعض المتأخرين. إذا رجعنا إلى هذا المتأخر إما أنه عرف الأصول بالقواعد الممهدة أو عرفها بالقواعد الممهدة. فإذا نحن الآن نحتمل أننا أمام تعريفين، أو مش نحتمل أن نحن أمام أحد تعريفين، إما أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة، وإما أن يعرف بأنه العلم بالقواعد الممهدة، ولكل وجهه كما بينا. يعني تستطيع أن تصف القاعدة الأصولية بأنها ممهدة للاستنباط، وتستطيع أن تصفها بأنها ممهدة للاستنباط. الغريب جدا هو ما صنعه المصنف في المقام في كتابه الحلقات، فإنه أوحى لنا بأن هذا التعريف تعريف واحد، وأن هذا التعريف الواحد يرد عليه إشكالات عديدة. فيرد عليه إشكال الحلقة الثانية المتقدم، وهو أن تمهيد المسألة في علم الأصول لخدمة الاستنباط متأخر رتبة عن أصوليتها، فيلزم الدور أو ما يشبه الدور. هذا الإشكال الذي لا يأتي إلا على قراءة الفاتح. وأن هذا التعريف يرد عليه الإشكالات الثلاثة الآتية في هذه الحلقة، التي بعضها مختص بقراءة الكسر وبعضها مشترك بين القراءتين. وبأساساً أنت أيها المصنف تنسب إلى القوم تعريفاً، إلى المشهور تعريفاً، وتعبر في البحوث عنه بأنه التعريف المدرسي. ما هو التعريف المدرسي؟ ما هو التعريف الذي اشتهر عند القوم؟ هل اشتهر عند القوم تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة أو العلم بالقواعد الممهدة؟ الغريب لدى مراجعتنا لكلمات القوم من ذكر هذا التعريف أنه لم يذكر أحد وصف التمهيد في هذا التعريف وقرأه بقراءة الكسر، خلافا ما قد يبدو للوهلة الأولى. للوهلة الأولى، لنفترض الآن شخص يريد أن يقرأ هذا التعريف، للوهلة أول ما يقرأه بقراءة الكسر، يعني أول ما يخطر إلى الذهن أن مرادهم أن هذه القواعد ممهدة ومساعدة في مقام الاستنباط، مع أننا راجعنا من كلمات من ذكر هذا التعريف لم يحمل أحد الممهدة أو الممهدة في هذا التعريف على قراءة الكسر. فالتعريف المشهور حينئذ هو العلم بالقواعد الممهدة، لا العلم بالقواعد الممهدة. وإذا كان هذا هو التعريف المشهور حينئذ التعريفات التي أوردها المصنف المختصة بقراءة الكسر لا ترد على المشهور، ترد على تعريف آخر لم يقولوا به. نعم، شوف، وجدنا محاولات لتقديم تعريف آخر لعلم الأصول بلفظ آخر غير لفظ التمهيد لكنه يوازي قراءة الكسر. يعني مثلا بعضهم هكذا عرف الأصول: العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. ما في كلمة ممهدة ولا ممهدة، حذف وصف التمهيد، حذف وصف التمهيد وذهب باتجاه أن يعبر عنه بتعبير آخر كالتعبير عنه بأنه تقع في طريق الاستنباط. هذا غريب، يعني هذا واقعا محل مثار للاستغراب أن هذه الكلمة أول ما يخطر بالبال أن تحمل على قراءة الكسر، وأن من أراد أن يتبنى معنى قراءة الكسر لم يستخدم وصف التمهيد وإنه استخدم وصفا آخر كوصف الوقوع في طريق الاستنباط. هذا السؤال يحتاج إلى تأمل في الجواب عنه. فالآن أنا أترك المجال للإخوة أن يتأملوا في الجواب عن هذا السؤال وأن يفتشوا عن جواب لهذا السؤال، وإذا وجدنا بعض المحاولات الجادة للجواب عنه حينئذ نعيد طرح البحث في الصف إن شاء الله. إذا نشوف، يعني مثلا لنفترض هكذا أن التعريف المشهور إذا كان هو بقراءة الفتح، لا أنتم لاحظوا بدءا من بدائع الأفكار للمحقق الرشدي وغيره والقوانين والفصول وكذا، كل من ذكر وصف التمهيد حمله على قراءة الفتح. والدليل على ذلك أنه كان يورد عليه حينئذ بإشكالات من قبيل إشكالات مختصة بقراءة الفتح، من قبيل أن بعض المسائل لم تدون لأجل الاستنباط، أن بعض المسائل المبحوثة في الأصول لم تدون لأجل الاستنباط، أو أن بعض المسائل التي تدخل في عملية الاستنباط لم تدون أيضا لأجل الاستنباط. هؤلاء عندما اعترضوا على قراءة الفتح وأرادوا إصلاح التعريف، بدل أن يتجهوا نحو قراءة الكسر كانوا يحذفون كلمة التمهيد نهائيا ويستبدلونها بكلمة أخرى توازي قراءة الكسر كقولهم تقع في طريق الاستنباط. فما هو السر في ذلك؟ إذن هذا ما يرتبط بمسألة أو بمفردة القواعد. نعم، كأن المصنف رضوان الله تعالى عليه في محاولته للدمج بين القراءتين، في سواء كان هو لم يتحدث عن قراءتين لكن من مجموع الحلقة الثانية أو الحلقة الثالثة، لا محالة لابد من أن نستنتج أن المصنف لاحظ في التعريف كلتا القراءتين. وهنا في الحلقة الثالثة تحديدا لا يمكن قراءة التعريف إلا بقراءة الكسر، مع أن هذا التعريف لا يصح، التعريف بقراءة الكسر لا يمكن نسبته إلى المشهور. اللهم إلا أن يكون مراد المصنف من هذا الدمج أن يشير إلى أن من عدل عن وصف التمهيد إلى تعبير موازن لقراءة الكسر كان بإمكانه أن لا يتجشم كل هذا العناء وأن لا يتورط في كل هذه المؤونة وأن يغير ينقل البندقية من كتف إلى كتف، يحول الفتح إلى كسر، يعني يحذف الفتح ويستبدله بكسر. فبدل أن تطول التعريف أو تغير من ألفاظه وتقول تقع في طريق الاستنباط، كان يكفيكم أن تستبدلوا قراءة الفتح بقراءة الكسر. كيفما كان، إذن القواعد الممهدة أو الممهدة، شوف أين، إذن هذه كانت المفردة المفردة الرابعة، المفردة الخامسة، مفردة الاستنباط. الاستنباط في اللغة الاستخراج، ورد في قوله تعالى علمه الذين، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه. العلم ب، العلم ب، القواعد. فإذا الاستنباط طبعا هون المفردة الخامسة، لا المفردة الخامسة نحن هلا مش هاي المفردة الخامسة، لا مش الاستنباط، الاستنباط على قراءة الفاتح، هذه اللام للتعليل، وعلى قراءة الكسر، هذه اللام بمعنى إلى. هذا يرشد بشكل واضح إلى أنه لا يصح عد هذا تعريفا واحدا، وإلا لازم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. اللام تارة تكون بمعنى العلة، وتارة تكون بمعنى إلى. شوف، ممهدة للاستنباط يعني مدونة لغرض ولعلة الاستنباط، ممهدة للاستنباط يعني موصلة إلى الاستنباط. فهذا يكشف عن أنه هذه المحاولة التي قام بها المصنف لا تخلو من شيء، محاولة الدمج لا تخلو من شيء، يعني هي أشبه بالتلاعب بالألفاظ، وإلا حينئذ هو نحن أمام تعريفين متباينين تماما، ولسنا أمام تعريفا واحد. النقطة أو المفردة السادسة مفردة الاستنباط، قلنا ها إنه ليش المشهور، لماذا اشتهر التعريف بقراءة الفاتح، مع أن الأقرب إلى الذهن بدوا بحسب منطق الأمور هو قراءة الكسر. يعني أنت هلأ شيلنا من الحلقة الثانية والإشكالات والحلقة الثانية، أول ما تقرأها القواعد الممهدة للاستنباط على شو بتحملها. على كل حال، طبعا هناك نكتة في غاية الأهمية وراء هذا الاشتهار لقراءة الفاتح، ودعنا نشير إلى هذه النكتة لا بأس بذلك. هم يصرحون أنهم فيما يرتبط بعلم الأصول، فيما يرتبط بعلم الأصول هو من العلوم المتأخرة، المتأخر نشوءها عن سائر العلوم الإسلامية الأخرى. الفقيه في مقام الاستنباط عندما أراد أن ينشغل بالاستنباط احتاج إلى مجموعة من الأدوات، ومجموعة من العناصر، ومجموعة من المسائل والقضايا، فوجد كثيرا من هذه القضايا تمت معالجته كل منها في موضعه الخاص. مثلا احتاج إلى بعض الأحكام النحوية فوجدها منقحة ومبحوثا عنها في النحو، احتاج إلى مسائل بلاغية وجدها منقحة في البلاغة، احتاج إلى، لكن هناك نوع من المسائل ونوع من الأدوات وجد الفقيه في خلال محاولات الاستنباط المتكررة التي كان يقوم بها، وجد أنه بحاجة إلى تنقيحها، ولكنه لم يجدها منقحة في مكانه، ولم يجد أن أحدا أو أن شيئا من العلوم كان يهتم بهذا الطرز من المسائل. فتصدى الفقيه نفسه لمعالجة هذه المسائل وتمهيدها وإعدادها وتدوينها لغرض الاستنباط. هذه هي النكتة في أن التعريف يحمل على قراءة الفاتح. في رأي الأصوليين قديمان يرحمكم الله أن المسائل الأصولية هي سنخ مسائل مست الحاجة إليها في مقام الاستنباط، ولم يدونها أحد ولم يبحث عنها أحد في علم آخر، فاحتاج الفقيه إلى أن يتصداه ولتمهيدها وتذليل عقباتها ودراستها خدمتان للغرض المنشود الذي هو غرض الاستنباط. هذه كانت فكرة التعريف، ولا لم يكونوا بصدد تعريف القواعد الأصولية بأنها كل قاعدة تقع في طريق الاستنباط. ماذا تصنع حينئذ بمسائل اللغة والتاريخ والرجال؟ هذه كلها يحتاج إليها في مقام الاستنباط. لم يطرق إلى بال أحد منهم أن كل ما هو دخيل في الاستنباط فهو مسألة أصولية، وإنما الذي طرق إلى بالهم وأتى إلى بالهم هو أن بعض المسائل، علم الأصول ما هو؟ هذا العلم الذي اخترعتموه لنا ما هو؟ ما هو الداعي لكم إلى اختراعه؟ فكأن التعريف جاء بصدد التبرير لاختراع هذا العلم المتأخر النشأة، بأننا إنما اخترعناه لأننا وجدنا سنخا من القضايا يعيش في مجاعة، يعيش في فقر لا أحد يهتم به ويمهده، فكان لابد من التصدي لذلك. مسألة الاستنباط بعد عندنا مفردتان، الاستنباط والحكم الشرعي، غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.